بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
اهدنا الصراط المستقيم الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام ناطق سلم خير، فأنه هل يجوز له لبس الحرير في نفسه، فهل تجوز له الصلاة في الحرير أم لا يجوز ذلك؟ الكلام تارة في حكم الخنساء بالنسبة إلى الشك في جواز لبس الحرير في نفسه أو في الصلاة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. في ذلك قد يقال بالجواز على الإطلاق، لذلك من جهة أن الشبهة موضوعية ويشك الخنساء في تكليفه بالنسبة إلى لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى المانعية في الصلاة. بناء على جريان البراءة بين الأقل والأكثر كما هو الصحيح، هذه شبهة موضوعية والأمر دائر بين الأقل والأكثر. لا ندري تقيد الصلاة بالنسبة إلى الحرير بالنسبة إلى الخنساء، يعني الخنساء لا يعلم أن صلاته مقيد بعدم هذا الشيء أو أنه غير مقيد بذلك. فبناء على جواز الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر، هذا من موارده يرجع إلى البراءة. وأما بالنسبة إلى الحرمة النفسية، يعني جواز لبسه وعدم جواز لبسه، فلا شك في جريان البراءة في ذلك، فيثبت له الجواز تكليفا ووضعا. وقد يقال بالتفصيل بين حرمة اللبس، يعني شكه في حرمة اللبس، فيبنى على الجواز لأصالة البراءة، وبالنسبة إلى الصلاة يبنى على أصالة الاشتغال. إذا بنينا على الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فواجبا، وأما إذا لم نقل بذلك يمكن توجيه ذلك بجريان أصالة العدم، أصل العدم الأزلي. فيقال إن مقتضى قوله عليه السلام لا يصلى في حرير مهس عدم جواز الصلاة في الحرير المهس بالنسبة إلى الرجال والنساء. وقد خرج عن ذلك النساء بمقتضى ما ذكرناه من السيرة أو بغير ذلك، فقلنا بالجواز بالنسبة إلى النساء، وأن المرأة لا بأس بصلاتها في الحرير. فبما أن الخارج عنوان وجودي فالأصل عدم ذلك، الأصل أن الخنساء ليس بمرأة بالنسبة إلى العدم الأزلي. وقد قلنا أن جريان الأصل في العدم الأزلي هو الصحيح، فبمقتضى الأصل يهرز أن الخنساء ليس بمرأتين، وإن كان لا يثبت أنه رجل، لكن يثبت أنه ليس بمرأة. وقد كان الحكم ثابتا لكل من لا يكون مرأتان، الإنمان العدمي لا إنمان كونه غير المرأة أو إنمان كونه رجلان، كل ذلك لم يكن مقتزا لا يسلى في حرير مهس، عدم جواز الصلاة لكل مكلف إلا أن يكون تكون مرأتان، الخارج هو عنوان وجودي ونشك في تحقق هذا العنوان فنتمسك بالاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي كما قررنا فيثبت بذلك عدم الجواز، وهذا هو الصحيح. يعني ما قت النظر عن العلم الإجمالي في المقام لا بد من التفصيل، وأن يقال إن الخنساء بالنسبة إلى اللبس يجوز له لبس الحرير، ولكن بالنسبة إلى الصلاة لا يجوز له أن يصلي في الحرير، وذلك لجريان أصالة العدم الأزلي. وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي، هذا حكم الشك في نفسه، ما قس النظر عن العلم الإجمالي. ذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه اختار الجواز كما اختاره الماتين بالنسبة إلى اللبس وبالنسبة إلى الصلاة، والتزم بالجواز في كلتا الصورتين ولم يلتفت إلى جريان استصحاب العدم الأزلي، بل ذكر أن المورد ليس من موارد الاشتغال وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. بعد ذلك ذكر العلم الإجمالي وأن الخنساء يعلم إجمالاً بأحد حكمين متوجهين إليه، أحد الحكمين إما أنه يحرم عليه لبس الحرير ولا يجوز له الصلاة في الحرير على تقدير أن يكون امرأة، أو أنه يحرم عليه أن يلبس اللباس المختص بالرجال على تقدير أنه رجل لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا يجوز له أن يصلي في الحرير، وعلى تقدير أنه امرأة فيحرم عليه اللباس المختص أن يتزيا بزي الرجال فيلبس اللباس المختص بالرجال كالعمامة مثلا. ومقتضى هذا العلم الإجمالي المتعلق بأحد شيئين لازمه هو الاحتياط أن يجتنب أن لبس الإمامة وأن يجتنب أن لبس الحرير مثلا، وأن لا يلبس الحرير في الصلاة، لأن العلم الإجمالي متعلق بتكليف إلزامي ولا يجوز الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيتنجز المعلوم بالإجمال لا محالة. ذكر قدس الله نفسه هذا وأجاب عن أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا كان كل من الطرفين مما يرتكبه المكلف بالفعل أو في حكم الارتكاب بأن يكون محلا لابتلائه ويمكنه أن يرتكبه فعلا، في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، يكون العلم الإجمالي منجزا. وأما إذا فرضنا أن أحد الطرفين بعد ليس بمورد للابتلاء فالعلم مثل ذلك لا يكون منجزا، لبس العمامة بالنسبة إلى الخنساء في مثل هذه الحالة التي يريد أن يصلي مثلا أو يلبس الحرير بالفعل الآن ليس بمحل للابتلاء له، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وبعبارة أخرى تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه، والأصل لا يجري
إلا فيما إذا كان المورد محل الابتلاء، ما كان خارجا عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل فيه. إذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيما هو مورد للابتلاء له وهو لبس الحرير. نعم، فيما إذا فرزنا أنه مورد للابتلاء لا مانع من تنجيز العلم الإجمالي، والكلام إنما هو في التنجيز على الإطلاق، يعني عدم جواز لبس الحرير في السلع وفي نفسه بالنسبة إلى الخنساء على الإطلاق. بمثل هذا العلم الإجمالي لا يثبت التنجيز ولا يمكن الحكم بعدم الجواز على الإطلاق. هكذا أفاد قدس الله نفسه. وفي ذلك منع ظاهر، يعني فيما أفاده، أولا لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون الأطراف محلا للابتلاء بالفعل، بل كما أن العلم الإجمالي ينجز في الدفعيات كذلك ينجز في التدريجيات على ما بيناه في محله. فلو فرزنا أن لبس الإمامة لا يتمكن منه الخنساء بالفعل وهو خارج عن محل ابتلائه، ويمكنه لبس الإمامة غدا أو بعد غدين، فيعلم إجمالا إما بحرمة لبس الحرير له بالفعل أو بحرمة لبس الإمامة له بعد يومين. ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون جميع الأطراف محلا للابتلاء فعلا أو كان بعض الأطراف محلا للابتلاء فعلا وبعضها محلا للابتلاء فيما بعد على ما بيناه في بحث الأصول المفصلة. فعلى ذلك لا بد من الالتزام بالتنجيز إلا فيما إذا فرزنا أن الخنساء لا يبتلي بلبس ما يختص به الرجل أبدا إلى الآخر. لو كان الأمر كذلك لسه ما ذكره من أن هذا العلم لا يكون من الجزل. هذا أولا. وثانيا، إن العلم الإجمالي الذي يترتب عليه عدم جواز لبس الحرير بالنسبة إلى الخنساء لا ينحصر بهذا العلم، وهو العلم بحرمة لبس الحرير أو العلم بحرمة ما يعني طرف العلم ما يختص بالرجل من الألبسة، بل هنا علم آخر وطرفاه محل للابتلاء فعلا. وذلك العلم الخنساء يعلم أنه على تقدير كونه رجلا فيحرم عليه لبس الحرير ويحرم عليه ويكون مانعا لبس الحرير عن الصلاة، يعني عدم الجواز تكليفا ووزعا، وعلى تقدير أنه امرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن المرأة تختلف في الحكم عن الرجل. الواجب على الرجل في الصلاة إنما هو ستر العورتين فقط، وأما بالنسبة إلى المرأة فالواجب ستر جميع بدنها. بدن المرأة كله عورة، الخارج والوجه واليدان على ما تقدم. فالخنساء يعلم بتوجه تكليف فعلي بالنسبة إليه إما بالمنع عن لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى الصلاة، وإما بالنسبة إلى وجوب ستر البدن بالفعل، فيقال له استر جميع بدنك في الصلاة، أو يقال له لا تلبس الحرير. فبما أن هذا العلم طرفاه محل للابتلاء بالفعل، ولو قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز في التدريجيات ولكن طرفاه أي طرف العلم الإجمالي في المقام كل منهما فعلي ومهل للابتلاء، ولازم ذلك لزوم ستر جميع البدن والاجتناب عن لبس الحرير في نفسه وبالصلاة. فالأزهر أن الخنساء يلحق بالرجل ولا يجوز له أن يلبس الحرير، بل كما لا يجوز له لبس الحرير في الصلاة. من هذه الجهة ملحق بالرجل، من جهة ستر جميع البدن ملحق بالمرأة، يعني لا بد له من الجمع بين الوظيفتين، فإنه غير خارج عن أحد هذين العنوانين، إما رجل وإما مرأة. على تقدير كونه رجلا يتوجه إليه خطاب تحريم لبس الحرير، وعلى تقدير كونه مرأة يتوجه إليه خطاب وجوب ستر جميع البدن. هذا ملخص كلامنا في الخنساء، والنتيجة أنه لا يجوز له لبس الحرير لا في نفسه ولا في الصلاة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الممنوع إنما هو لبس الحرير المحض، وأما إذا كان الحرير مخلوطا بشيء آخر فلا مانع من لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. هذا جائز لو فرضنا أن السلاء من غير الحرير أو اللحمة من غير الحرير، فالثوب مركب من الحرير وغير الحرير، الحرير مخلوط بغير الحرير، في مثل ذلك لا مانع من لبسه لا تكليفا ولا وزعا. أما بالنسبة إلى الصلاة فمقتضى صحيحة محمد بن عبد الجبار من الأول كان المقتضي قاصرا، قال عليه السلام لا يسلى في حرير محض، أخذ عنوان المحوزة في موضوع عدم جواز الصلاة. فكل ما لا يسلق عليه حرير محض، كل ثوب لا يسلق عليه حرير محض لا مانع من الصلاة به، ألا أنهم قد دل على الجواز صريحا. غير ذلك مع أن المقتضي قاصرون الصحيحة دلت على الجواز، على جواز الصلاة في غير الحرير المحض. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النس، يعني الغالب هو القز. قال عليه السلام لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات. أيضا روى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفاضل الهاشمي، الهاشمي ليس موجود ناشرا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، قال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس. فمقتضى هاتان الروايتان المعتبرتان هو الجواز، وأنه لا مانع من اللباس، وقد فرزنا أنه من الأول كان يعني كانت المانعية خاصة بما إذا بالمحوزة لا يصلى في حرير محض، وأما غير المحض لم يكن ممنوعا من الأول. يبقى الكلام في أمرين، وهو أن الخليط هل يعتبر أن يكون من قطن أو من كتان أو من خز كما في الروايات. فلو فرضنا أن الخليط كان من صوف من وبر مما يؤكل لحمه أو من شيء آخر خارج عن هذه العناوين مما تجوز الصلاة فيه، هل يجوز ذلك أو لا بد في الخليط من أحد هذه الأمور؟ الظاهر أنه لا فرق، بل المقطوع به أنه لا فرق في الخليط بين القطن والكتان والخز وغير ذلك من الأنواع، كما أن الظاهر أنه لم يقع في ذلك إشكال. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام في هذه الرواية التي ذكرناها رواية إسماعيل من فاز وهي معتبرة يعني موثقة باعتبار حسن بن محمد بن سماعة عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس. هذا مطلق. خلط من أي شيء يكون الخليط ومزيده من أي شيء مطلق يؤخذ بإطلاقه فلا بأس. وكذلك بل فبالنسبة إلى هذه الرواية مطلقة بل وشاملة لكل ما يمكن أن يكون مزيجا بالحرير ومقتضاه عدم البأس في غير ذلك. وقد يتوهم أن الاختصاص بالقطن والكتان والقد باعتبار أن هذه الأمور هي التي ذكرت في الروايات وغيرها لا دليل عليه. منها يعني من جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن عربة عن عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان. فيقال إن هذه الرواية ظاهرة في أن السداء باللحمة إذا لم يكن من قطن أو كتان ففيه بأس، فالثوب الحرير لا بد من أن يكون سداه أو لحمته من قطن أو كتان من جهة المفهوم، ولكن لا يمكن القول بذلك، يعني لا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي إذا كان فيه خليط خلط فلا بأس، لا يمكن تقييده بذلك. الرواية ضعيفة أولا لأن القاسم بن عروة كما ذكرنا غير مرة لم يوثق، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في تقييد الرواية المطلقة مع عدم صحة سندها. وثانيا إن فهم الأصحاب قرينة في المقام، يعني الفهم العرفي لا يفهم من ذلك إلا أن لا يكون حريرا محزن. قوله مثلا لو كانت الرواية صحيحة قوله عليه السلام لا بأس بلباس القز يعني حرير إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان، لا يفهم العرف أنه إلا إذا كان بل يعني كان لا يكون خالصا كان ممزوجا بغيره إذا كان معه خليط المتعارف الخارجي هو القطن بالكتان، لا أنه ينحسر الخليط بذلك يعني لا يكون خالصا لا يستفاد أزيد من ذلك. والعمدة المناقشة في السند وأن الرواية ضعيفة السند. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال. هذه الرواية أيضا تهم أنها دالة على الاختصاص، لابد من أن يكون المزيد خزا أو قطنا أو كتانا، هذا أيضا لا يمكن الإسلام به، يعني تقييد موثقة إسماعيل من الفضل الهاشمي لا يمكن. أولا لضعف السند ذكرنا أن موسى بن بكر ضعيف، وإن عبر في الجواهر عن هذه الرواية بالصحيحة كما ذكرنا الرواية ليست بالصحيحة، فإن موسى بن بكر لم يوثق فالرواية ضعيفة، ولا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، لا يمكن تقييد تلك الرواية، مقتضى تلك الرواية هو الإطلاق إن كان فيه خليط فلا بأس. هذا أولا. وثانيا إن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن ذكر هذه الأمور من باب المثال لا من باب الموضوعية، فإنه قال هكذا قال إلا ينهى عن لباس رأيت قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قط وإنما يكره الحرير المحض للرجال. أثر إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء، الممنوع هو الحرير المحض، فمعلوم أن هذا من باب المثال، ما كان سداه أو لحمته من خز أو قطن أو كتان مثال، فإن الممنوع إنما هو الحرير المحض. هذه واضحة الدلالة على أن ذكر هذه الأمور من باب المثال. وأما ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام قال إنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب عتابية على أمل الوشى من قز وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان. إذا كان الثوب من الحرير كما هو المفروض فلا تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب إلا فيما إلا إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان. هذه الرواية نصف الرواية الأولى تهمل على المثال أن ذكره بل القطن أو الكتان من باب المثال، فإنهما الغالب في المزيد، ولا يمكن تقييد موثقة إسماعيل بن الفضل بذلك، فإن الرواية مرسلة والاحتجاج التبرسي قدس الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مرسلا، ولا يمكن الاعتماد بالمرسل في تقييد رواية المعتبرة موثقة إسماعيل بن الفضل. إذن فالصحيح أن الثوب الممزوج يعني الثوب الحرير الممزوج بغيره من أي شيء كان مما تجوز الصلاة فيه من صوف أو غبر أو غير ذلك كل ذلك تجوز الصلاة فيه. يبقى الكلام في مقدار المزيج، أن المزيج هل له حد أو ليس له حد. الظاهر أنه لا حد لذلك. العبرة بالصدق العرفي، إذا صدق عرفا أنه ليس بحرير خالص وإنما فيه مزيج، ولو فرزنا أنه واحد في عشرين كما هو مقتضى قوله عليه السلام، يعني إطلاق قوله عليه السلام والقز أكثر من الناس، فرزنا ثلث أو ربع أو خمس بمقدار يشتق أن هذا السوء فيه خليط وليس بخالص، ليس بحرير محض وبحرير خالص، وهذا لا يمكن تحديده بحد إلا بالإرجاع إلى الصدق العرفي. كل ما صدق في العرف أنه حرير خالص لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه، وكل ما صدق أنه حرير ممزود بغيره وفيه خليط فهذا يجوز لبسه في نفسه وتجوز الصلاة فيه.